بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على آلائك ونعمك التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما تحب يا ربنا وترضى. نحمدك اللهم على نعمك المتواليات وعلى أفضالك الغامرات. نحمدك اللهم على كل حال وفي كل آن، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم وسار على دربهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، فمع الدرس الرابع من الدروس العامة نقضي هذا الوقت بعون الله جل وعلا. ودرس اليوم عنوانه الصياد الماهر. وأول ما نبدأ به من الحديث ما يتعلق بالصياد ووصفه وكيف يكون ماهرا، ثم ما شأننا وهذا الصياد، ثم بعد ذلك حينما نربط بين الأمرين نمضي قدما لننتفع بما نحتاج إليه في أمر مهم من أمور حياتنا، وفي مهمة عظيمة من مهمات حياتنا ينبغي لنا أن نعرفها وأن نتبصر بها. كل أحد لا بد أن يعرف كيف يكون الصياد ماهرا. ونعني أولا بالصياد أو بهذا الصياد المحترف الذي يكتسب من هذه الصنعة، والذي يتفرغ لها ويبرع فيها وينتج منها، وليس هو ذلك عابر السبيل الذي ربما اقتنص صيدا كيفما اتفق له الحال. فأما الماهر فهو هذا الذي نعنيه. أولا، ما علم الناس ولا يعرفون صيادا يصيد وهو قابع في قعر داره وهو جالس حلف بيته، وإنما لا بد له أن يخرج إلى مكان الصيد حتى يصطاد. والثانية أنه لا يمكن أن يخرج غفلا من عدته، ليس معه إلا يدين خاويتين، بل لا بد له من عدة يأخذها معه حتى يصطاد بها. ونحن نعرف أيضا أنه يحتاج إذا إلى تفقد عدته ليطمئن إلى صلاحيتها للصيد، ولينتبه إلى فعاليتها التي يحتاج إليها. ومن بعد ذلك فإننا نعرف أنه يختار لكل نوع من الصيد عدته التي تخصه، فهو يعد الشباك لصيد البحر، ويعد السهام لصيد البر، ويعد البندقية لصيد الطير، وكل عدة لا تنفع إلا لصيد معين. فهو إذن لا بد أن يحدد العدة على حسب الصيد الذي ينطلق إليه ويرغب في صيده. وكذلك نعلم أنه كلما هيأ عدته وكسر أسبابها فإن ذلك يعود عليه بغنيمة أوفر في الصيد. فالذي عنده شبكة صغيرة لا يصيد مثل الذي عنده شبكة كبيرة، والذي عنده ذخيرة قليلة لا يصيد مثل الذي عنده ذخيرة كثيرة. فلا شك أن للعدة وتهيئتها أثر بالغ في عظم الصيد وكثرته. ثم نرى أو نمضي مع هذا الصياد بعد أن هيئ عدته وكثرها وجعلها مناسبة لصيده وخرج من داره، فإنه قطعا ولا شك سينطلق لمكان مناسب يخرج منه ويرجع منه بصيد واحد. فلن يذهب مثلا إلى مياه ضحلة ليس فيها سمك، أو يذهب إلى أرض صفاء ليس فيها طير، لأنه حينئذ لن يكون صيادا ماهرا، بل لن يكون صيادا بالكلية. فإذا لابد أن يختار المكان المناسب، وهذا المكان هو الذي تتوفر فيه أعداد كثيرة وأسباب من النجاح وفيرة. ثم إذا وصل إلى ذلك المكان لا شك أنه يحتاج أولا إلى أن يفحص المنطقة وأن يدرس الموقع دراسة جيدة حتى يحدد لنفسه المكان المناسب الذي يتهيأ فيه لصيده. فإذا كان الأمر يحتاج إلى تخفى عن الوحوش أو عن الغزلان التي بمجرد رؤيته تفر منه، وإذا كان الأمر يحتاج إلى رحب من المكان لينطلق ويعدو فلا شك أنه سيختار ذلك الموقع. فإذا مجرد وصوله إلى المكان المناسب لا يكفي، بل يحتاج إلى أن يدرسه وأن يفحصه، ومن بعد ذلك أن يتفاعل معه فيقرر الموقع ويقرر المكمن الذي يستعد فيه لصيده. ثم نرى الصياد من بعد ذلك متربص كامل متحل بالصبر موصوف بطول النفس، لا يمكث فقط 5 دقائق فإن وجد صيدا وإلا رجع، هذا إذا كان هاويا نعم، أما إذا كان ذلك الصيد مصدر رزقه فإنه لا شك يمكث مهما طال الزمن مهما امتد الوقت، فإنه يتحلى بطول النفس وبعظم الصبر. ومن بعد ذلك نجده إذا غفر بصيده يجتهد اجتهادا كبيرا في الإصابة، في إصابة الصيد، فلا يتعجل ويرمي بذخيرته كيفما اتفق، بل يتأنى وإذا صح كما نقول ينشن تنشينا دقيقا، ويضبط مثلا شبكته ويضبط منظاره في بندقيته. لماذا؟ لأنه إذا أخطأ في ذلك في تلك الإصابة فلا شك أن ذلك سيفوت عليه الصيد، ويحتاج من بعد ذلك إلى كرة أخرى وإلى زمن آخر أطول. فلذلك لا بد له من أن يستفرغ جهده في أن تكون الضربة الأولى هي الصائبة التي يقتنص منها، فحينئذ يوفر على نفسه وقته ويوفر عدته ويوفر جهده. ونمضي معه أيضا فإذا به يحرص كل الحرص على عدم تنفير الصيد، وهذه حاسة مهمة في الصياد، تراه يسير على أطراف قدميه ويتوقع إحداث الصوت لئلا ينفر الصيد، بل هو يبالغ في إحسان الطعم الذي يقدمه حتى لا ينفر منه الصيد، وهذه سمة أساسية في الصياد. أما إن كان غير ذلك فهو ذلك الأرعن الذي بحركة طائشة ينفر صيده، أو بطعم فاسد ينفر صيده، وهذا لا يمكن أن يكون بحال ماهرا ولا صيادا. ثم إننا نجده من بعد ذلك لا يدب إلى نفسه اليأس، بل إذا فاته الصيد كمن في مرة أخرى لزمن آخر، وإذا كانت الأرض أو الموقع غير مناسب انتقل إلى غيره. لماذا؟ لأنه لا بد له من الصيد، لأنه لا يستغني عنه، لأنه مصدر رزقه. ثم أيضا نجده لا ينصرف عن مهمته بعوارض أخرى، فلا يصرفه مثلا جمال المنظر في البحر وزرقته والشمس ولون غروبها فيتأمل في ذلك المنظر الجميل ويضع بندقيته جانبا وينظر في رواء الماء الأشجار، خضار الأشجار وخرير المياه وكذا، وينصرف عن مهمته. فهذا لا شك أنه قد توجه وجهة أخرى ونسي المهمة التي خرج لأجلها، وبالتالي فهو قطعا سيضيع الثمرة التي خرج ليقطفها. وآخر الأمر، فإننا نجد ذلك الصياد إذا غفر بصيده انتفع به من كل وجه من الوجوه، فإذا بلحمه يؤكل، وإذا بجلده يدبر، وإذا مثلا بقرنه يباع، وإذا بكذا، ما يترك منه شيئا إلا وينتفع به انتفاعا كاملا. هذه صورة لهذا الصياد. فما صلتنا به؟ وهل سنتحدث عن صيد اللؤلؤ أو عن صيد السمك أو عن صيد الطيور أو عن أي شيء من هذه الأمور؟ ليس ذلك هو مقصدنا وغايتنا، وإنما هي تقدمة وتوطئة لما نريد أن ننبه عليه وأن نتأمل فيه، ونربط الربط الذي ينقلنا إلى جوهر الموضوع ولبه. فنمضي مع بعض أقوال عبد القادر الجيلاني وهو يبين لنا صفات المسلم الكامل والزاهد البصير، فيقول لنا في وصفه: الزاهد الكامل في زهده لا يبالي من الخلق، لا يهرب منهم بل يطلبهم. ثم يقول: المبتدي يهرب من الفساق والعصاة، والمنتهي يطلبهم، يعني يخبض إليهم. قال: والمنتهي يطلبهم، كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده. ثم يأتي الموضع الذي سينقلنا إلى الربط بين القضيتين، فيقول: من كملت معرفته لله عز وجل صار دالا عليه، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا. من كملت معرفته بالله عز وجل صار دالا عليه، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا. فإذا حديثنا عنك أيها المسلم، عنك أيها العالم، عنك أيها الداعية، عنك أيها الواعظ الذي تكلم العلماء في أنك تكون كما قال بعضهم: العلماء يصطادون الخلق بشباك الحق. فأنت صياد لكنك تصيد الناس من الفسق إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان، من الغفلة إلى التذكر. فهذه هي مهمتك في هذه الحياة، ولا يمكن أو ولا نرضى لك إلا أن تكون صيادا ماهرا. وكما سرنا مع ذلك الصياد في وصفه ورأينا كيف تتحقق له صفة المهارة وكيف يحظى في آخر الأمر بالثمرة التي يرجوها، فكذلك نمضي معك وأنت صياد داعية لنرى معا كيف ينبغي أن تصيد، وكيف ينبغي أن تأخذ ذات المنهج وأن تسير على ذات الخطى التي أخذ بها ذلك الصياد الذي أسلفنا ذكره. وغني عن القول أننا لا نحتاج إلى الإفاضة في فضل ذلك الصيد، يعني فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يطول الحديث فيه وحسبنا منه تذكرة، لأن ليس في مقام الإفاضة فيه. فالله جل وعلا يثني على هؤلاء الدعاة الذين يتهيئون لصيد الخلق إلى حياض الحق، فيقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتلك مرتبة عليا يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب عند الإمام البخاري: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك يبينها لنا في حديث أبي مسعود عند الإمام مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فيدفعك ذلك إلى أن تعرف هذا الأمر، وأن تعرف كذلك عظمة الثواب الذي يتصل فلا ينقطع ويدوم دواما في الحياة وبعد الممات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، وذكر علما ينتفع به. وهذا العلم هو ذلك التوريث للدعوة والسيرة الحسنة والقدوة الكاملة. ثم المسألة الثانية بعد الفضل للدعوة يأتي الحرص عليها. فالذي تكون المسألة بالنسبة له هواية عارضة أو قضية ثانوية أو عملا يشغل به قبول أوقاته، قطعا ليس هو الذي نركز عليه في حديثنا، وليس هو الذي يعبر عنه قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليس هو ذلك الذي مضى طول عمره وهو في هذا الشأن وهذا الطريق، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا بد أن نعرف كما مر بنا في الصياد أننا قصدنا به الذي يعتبر الصيد مهمته وحرفته ومصدر رزقه، فكذلك نعني هنا المسلم الذي يرى الدعوة مهمته ويرى الدعوة فريضته ويرى الدعوة واجبه، لنصوص كثيرة متضافرة ليس الموضع أو ليس الحديث مجال لذكرها. وتأمل في سياق سريع ذلك الحرص الفريد العجيب الذي مثله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعل مهمته وغايته في الحياة هي هداية الناس ودعوتهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى، حتى خاطبه القرآن من شدة حرصه فقال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. وذكر من حاله عليه الصلاة والسلام: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك ومتلف جسدك ومثمن وقتك وأنت تتبع القوم وتمضي في إثرهم وهم يعرضون عنك، أنت تريد لهم الخير وهم يبتعدون عنه. ومع ذلك كان هذا الحرص من منطلق الفهم الصحيح لعظمة الرسالة ولخيريتها. فالذي يعرف الخير ينبغي أن تكون نفسه بتأثرها بذلك الخير تحب الخير للآخرين كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنفس التي ترى النور تأسى وتحزن على الذين يعيشون في الظلام، يتخبطون فيه ويقعون في ظلماته في المنزلقات مرة بعد مرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الهوام والفراش يقعن فيها وجعل يدبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم عن النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن نعرف أنه لا بد لك أن تكون حريصا غاية الحرص على هداية الخلق، وأن تعرف أن هذه المهمة واجبة، وأن هذه الرسالة عظيمة، وأنها ينبغي أن يستفرغ لها كل الوقت ومعظم الجهد وكل الفكر حتى تؤتي ثمارها كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن الصياد لا يقطع في بيته بل يخرج. وتأمل هذه المقالات وهذه الأمثلة التي تنعى عليك جلوسك في بيتك وقعودك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأخرك عن إرشاد الخلق وخروجك إليهم لتبصرهم بما هم فيه من الخطأ وما يقعون فيه من الزلل. فهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، أحد المبشرين بالجنة، يقول: إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره. وما أقواها من كلمة فيها قوة وشدة! إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره، فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ ثم استمع إلى عطاء بن أبي رباح من جلة التابعين ومن أئمة علمائهم في مكة المكرمة، وهو يقول: لئن أرى في بيتي شيطانا خير من أن أرى في بيتي وسادة، لأنها تدعو إلى النوم. فانظر إلى فقه القوم كيف دفعوا الكسل، وكيف أرادوا أن لا تركن أنفسهم إلى الدنيا، وأن لا يظلوا منكمشين عن الناس، يحبسون العلم في صدورهم ويحبسون الحكمة في ألسنتهم. ما كان ذلك دأبهم، بل كان يرى أن مخدة النوم التي تدعو إلى الكسل وإلى التثاقل وعدم الخروج كان يراها أشد عليه من الشيطان الذي يخطر بينه وبين نفسه. ثم تأمل أيضا تلك المقالة من الغزالي القديم رحمة الله عليه، وهو يقول: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. ما دمت قاعدا في بيتك فلا بد أن يلحقك نوع قصور وبعض إثم، لأنك ما خرجت لتعرف الناس ثم من بعد ذلك تعرف حالهم وتصحح نهجهم. ونمضي من بعد ذلك مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن بزغ نور الإسلام في أول صلة بين الأرض والسماء من قول اقرأ الأولى التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت وأنذر عشيرتك الأقربين، وجاء من قبلها يا أيها المدثر قم فأنذر، وما يقوم القاعد وما يقوم النائم وما يقوم الذي لا يفارق داره ولا يخرج من بلده، فذاك ما قام للإنذار ولا تحرك للدعوة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين خرج من بيته ورقى على الصفا وجعل ينادي الناس: يا بني فهد يا بني عدي، وجعل ينادي قريشا بطنا بطنا، ثم يقول لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب عليه لعنة الله: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة والحديث عند البخاري من رواية ابن عباس، وعند أحمد بسند رجاله رجال الصحيح عن رجل من بني مالك، من بني مالك بن كنانة وهو صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو جهل في إثره يحثو عليه التراب ويقول: لا يغينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. فتأمل هذا النص وهو يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها، يعني ينطلق إلى المواسم، إلى الأسواق، يخرج إلى الناس، يلقاهم في مجامعهم، يغشاهم في مجالسهم. وتلك أول خطوة في الصيد وأول خطوة في طريق الدعوة. ولذلك أيضا روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة من الأنصار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لو أتيت عبد الله بن أبي، رأس المنافقين، يعني لو أتيته لتدعوه، لأنهم كانوا يرون في شرفه ومقداره أنه قد يرد عن الدعوة إن لم يؤت إليه، فما استعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: انطلقوا بنا إليه. وانطلق عليه الصلاة والسلام يركب حماره، وانطلق المسلمون معه يمشون. فقال لما بلغ عند ذلك المنافق، قال عليه لعنة الله: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فرد عليه بعض الصحابة ردا غليظا يكافئ قوله. لكن شاهد الحال أن النبي انطلق إلى أهل النفاق. ثم انظر إلى النص الآخر وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، انطلقوا إلى يهود، يخرج ويخرج الناس معه انطلاقا وخروجا إلى الناس في مجامعهم، وهنا إلى اليهود بذاتهم. فلما جاءهم ودخل عليهم وهم في بيت المدراس أي الذي يتعلمون فيه، قال: يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. قالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ قال: ذاك أريد. قال: اعلموا أن، ثم أعاد عليهم مرة أخرى فقال: أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ما عندهم حجة، فقط يقول هذا الكلام. فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. فهكذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرك ولاقى القوم من كفار قريش في أسواقهم، ولاقى القوم من اليهود في مدارسهم، ولاقى القوم من المنافقين في تجمعاتهم، وخرج في كل حدب وصوب، وخرج إلى الطائف لما وجد البيئة المكانية غير ملائمة. أراد أن يشق للدعوة طريقا صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، ثم لقي ما لقي من الصب والإعراض. وجاءه ملك الجبال كما في البخاري في الصحيح قال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. فانظر عظيم الحرص على هداية الخلق، وانظر عظيم التعلق بالدعوة وعدم اليأس، وانظر إلى سعة الصدر وطول النفس وعظيم الصبر عنده صلى الله عليه وسلم. ثم نرى أيضا ذلك نهج الصحابة رضوان الله عليهم، نهج أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، والأمر والأمثلة في ذلك تقول: فعمر رضي الله عنه ما فتحت بلد من بلاد الإسلام إلا وأخرج إليها علما من أعلام الصحابة رضوان الله عليهم، فبعث إلى الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء، بعثهم لأهل الشام، وبعث لأهل الكوفة ابن مسعود رضي الله عنه معلما ووزيرا. ولم يكن ذلك شأن الصحابة فحسب، بل هو شأن من جاء بعدهم وسار على نهجهم. فإذا نحن مع سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، وهو يقول: والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث، لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. لا ينتظر الناس حتى يأتون إليه ليطلبوا العلم منه، وذلك شاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن مثله كمثل الغيث الذي أصاب أرضا تنوعت هذه الأراضي التي جاءها ذلك النور، فمنها من هي قيعان سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ومنها من تمسك الماء ولكنها لا تظهره، ومنها من تمسك الماء وتنبت الكلأ، فتلك التي تعلي راية الحق وتفضع بقول الحق وتوصل كلمة الحق إلى كل أحد. فذلك كان دأب القوم. وتأمل في قصة مالك بن دينار، وهي التي يذكرها ابن الجوزي، وهو يبين لنا عظيم الحكمة والحركة في مسألة اصطياد الناس. يذكر أنه جاء رجل لص إلى بيته ليسرق منه، إلى بيت مالك، فدخل ومالك من الزهاد، ليس عنده من الدنيا قليل ولا كثير، فجعل يقلب فإذا بالبيت ليس فيه ما يستدعي السرقة، وبصر به مالك فقال: يا هذا، أفاتك حظك من الدنيا؟ قال: نعم. قال: فهل لك في شيء من الآخرة؟ قال: فماذا؟ قال: توضأ وصلي ركعتين. ثم ما لبث أن أخذه لصلاة الفجر، فقال له بعض الناس: من هذا؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء ليسرقنا فسرقناه. فهذه الروح التي بها ينطلق الداعية، وينطلق بها الصياد الذي يصيد الخلق إلى طريق الحق. ولذلك كما قال الشاعر: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. الذي يبقى في مكانه لا يحصل له شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث لما قال: وأنكم تتوكلون على الله حق توكله، لا خرجتم، كنتم مثل الطير تروح بطانا وتغدو خماطا. لابد من الحركة، ولا يمكن الإنسان أن يكسب رزقه في الدنيا وهو جالس في بيته، فكذلك لا يمكن أن يكسب أجره في الآخرة وإرشاده للناس وتبصيرهم وهو جالس في بيته لا يتحرك ولا يتقدم. ولذلك كان فقه القوم من أهل البصيرة يعتمد على أن الإنسان لا بد له أن يغشى مجامع الناس وأن يخالطهم، أما العزلة والانحسار وعدم الاحتكاك فهذا ذم ليس بعده ذم. ولذلك حتى المتأخرين ينبهون على ذلك، فهذا الرافعي الأديب وهو قريب العهد يقول عن الذي انعزل الناس، يقول: يحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله، ولكن فراره من مجاهدة الرذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله، ولكن فراره من مجاهدة الرذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله. ثم يتابع فيقول: وماذا تكون العفة والأمانة والصدق والوفاء والبر والإحسان إذا كانت في من انقطع في صحراء أو على رأس جبل؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا 10 أحجار؟ مع من يصدق؟ وكيف نعرف صدقه وهو لم يدخل مع الناس فيخبرهم أو يعاشرهم فيعرفون حاله؟ قال موضحا ذلك، قال: فكيف يعرف أو أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا 10 أحجار؟ ويم الله، إن الخالي من مجاهدة الرذائل جميعا لهو الخالي من الفضائل جميعا. فلذلك لا بد من فهم المبدأ الأول، الأساس الأول هو أنه لا بد أن تخرج، ولا بد أن تخالط، ولا بد أن تعاشر، ولذلك ويكون غرضك في ذلك هو أنه لا بد أن تصلح ولا بد أن توجه ولا بد أن ترشد. ولذلك يقول ابن القيم عن بعض السلف أنه كان يقول: يا له من دين لو أن له رجالا. يحتاج إلى رجال. الدين موجود في القرآن وفي السنة، من ينقله؟ من يطبقه؟ من يمثله في واقع الحياة؟ من يبشر به الناس؟ قال: يحتاج إلى رجال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الرجولة الكاملة. ولذلك ذكر أيضا عن بعض السلف أنه جاء إليه بعض الناس فقالوا له: أتيناك في حويجة؟ فقال: فالتمسوا لها رجيلا. وهو لا يرضى أن يكون صاحب الأمر البسيط والهين، فقال: إذا كانت حويجة التمسوا لها رجيلا على قدرها. ولذلك إن كنت تريد أن تكون على ذلك القدم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فينبغي أن تكون رجلا لا رجيلا. وهذا أول مبدأ، مبدأ خروج الصياد. ثم قلنا من بعد ذلك أنه لا بد له أن يستحضر عدته. وهل ترانا في هذا الحديث نحيط بالكلام عن عدة الداعية؟ أمر يطول، حسبنا أن نذكر من كل أمر، لأننا سنتتبع الصياد في كل مرحلة من التي ذكرناها لننقلها مرة أخرى، لكن عن الداعية وعن الواعظ والمعلم. ولذلك سيطول حديثنا إن فصلنا، فحسبنا الإيجاز. عدة الداعية كثيرة، ولكن أسسها يمكن أن تذكر في إيجاز من خلال أسس محدودة يندرج تحتها كثير من الفروع والتفصيلات. أولها وأساسها الإيمان الصادق العميق. ذلك الإيمان يظهر جليا أو نؤكد صورته جلية في ثلاثة أبعاد: إيمان بأن الأجل بيد الله لا يتزعزع، وإيمان بأن الرزق بيد الله، وإيمان وإحساس بمراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان المتحرك، الإيمان المؤثر، وليس فقط الإيمان النظري أو الجدلي، يحفظ من الكتب ويحفظ من المقالات ويعرف من المعضلات والمشكلات، ثم لا تجد له رقة في قلب ولا قوة في حق ولا ثباتا على إيذاء. فذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهذا لا شك أن الذي يخرج من قلبه هذه الخشية لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ذلك النموذج الذي يتهيأ بعدته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أننا نذكر في ذلك أمورا وأمثلة كثيرة، سواء من سيرة أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيرة أصحابه رضوان الله عليهم. والمسألة الثانية جامعة شاملة تبين كل ما يلحق بذلك، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. زاد التقوى أعظم عدة الداعية. لماذا؟ لأن فيها، أي في هذه التقوى، حياة القلوب فلا تفتر ولا تسكن، وفيها نور البصيرة فلا تتأثر بالشبهات. وهذه التقوى تحتاج إلى عهد وإلى ميثاق: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وتحتاج إلى مراقبة لله سبحانه وتعالى دائمة، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتحتاج إلى محاسبة كاشفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتحتاج إلى مجاهدة دائمة موصولة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وزادك أيضا العلم والفقه في الدين. والفقه أوسع دائرة من مجرد العلم الذي ينصرف الذهن فيه إلى ما يحفظ من كتاب الله أو ما يعرف من سنة رسول الله أو ما يعرف من أحكام الفقه. فإن الفقه في الدين هو نوع من العلم والبصيرة، وهذه مسألة مهمة وعدة من العدد اللازمة لهذا الداعية. ليس العلم فقط بكثرة المحفوظ، وإنما بحسن الفهم. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين بصر بالمقاصد، معرفة بالأولويات، ترتيب للأهميات، إدراك لواقع الحال، معرفة لأثر المتغيرات، تنبه باختلاف الأشخاص والنفوس. كل ذلك نوع من الفقه والبصر بالدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ثم من على رسوله صلى الله عليه وسلم بمنة العلم فقال جل وعلا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك قال قائل السلف: ليت شعري ماذا أدرك من فاته العلم، وماذا فاته من أدرك العلم. ليت شعري ماذا أدرك من فاته العلم، ماذا حصل؟ لا حياة لقلبه، ولا بصيرة لفكره، ولا صحة لعمله، لأنه بدون علم يقع في كل ذلك. وليت شعري ما فاته من أدرك العلم، من أدرك العلم بصر بأمر الله سبحانه وتعالى وبهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل خير الدنيا ويرجى له خير الآخرة. فماذا يفوته؟ هل فاته شيء من الدنيا من رزق أو قوت أو مال؟ كل ذلك عند المسلم هين يسير. ولذلك أيضا قال بعض المفسرين يذكرها من حكمة لقمان عند التفسير: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال أنه قال لابنه: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. والعلم مقدم على العمل، بل هو مفتاح العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كيف تستغفر الله إن لم تكن على علم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته والإيمان به؟ كيف يمكن أن تسير في التزامك أولا فضلا عن دعوتك من غير ذلك الزاد المهم في هذا الباب؟ ولذلك يشمل هذا العلم وهذا الفقه مسائل كثيرة نوجزها في أمور. أولها تعلم ما لا يسع المسلم جهله مما يحتاج إليه من أمور الإيمان وأحكام العبادات والمعاملات بحسب حاجته، كما قال أهل العلم: إن العلم فرض عين. العلم فرض عين، العلم بالله سبحانه وتعالى فرض عين على الإجمال، معرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته وتعظيمه سبحانه وتعالى. كل ذلك هو أول ما يجعل في القلب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما يغرس فيه خشية الله سبحانه وتعالى. ويلحق بذلك أيضا تعلم المفروض عليك من أحكام الصلاة التي لا بد لك منها، ومن أحكام الزكاة إن كنت صاحب مال، ومن أحكام الحج إن عزمت عليه، ومن أحكام البيع والشراء إن كنت ممن يدخلون في بابه، فهذا أمر لا مناص منه. والأمر الثاني الاستزادة من العلم فوق هذا القدر، فلا تحرم نفسك أنوار القرآن والوقوف على معانيه، ولا تحرم نفسك هدي النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على سيرته، ولا تحرم نفسك مما نقل أو مما خلد التاريخ من آثار المتقدمين في أنواع العلوم فقها وأصولا وحديثا وكل علم من علوم الدين والشريعة. فإن ذلك كلما زاد كما ذكرنا، كلما كانت العدة الذخيرة كثيرة والشبكة كبيرة كلما أحسنت الصيد. فالعالم له أثر في الناس غير طالب العلم، والعامي غير أقل من ذلك، بحسب ما تزيد من عدتك وتزيد من علمك وبصيرتك يكون لك في هذا الشأن قدم سابقة ونتيجة أكبر. ويلحق بذلك أيضا مما يتعلق بالعلم البصر بالواقع والعلم به، وهذه مسألة أيضا مهمة، فقد جد في حياة الأمة كثيرا من الفتن وكثيرا من المذاهب الردية وكثيرا من المفاسد التي لا بد من تمام الفقه والبصر والبصيرة أن يكون الداعية ملما بها، لا يعيش في ذلك العصر الذي يقرأ كتبه، بل يستنزل ذلك المكتوب ليطبقه أو لينفعل ويتفاعل به مع الواقع حتى يمكن أن ينتفع به. ويلحق بذلك أيضا مما يتعلق بالعلم البصر بالواقع والعلم به، وهذه مسألة أيضا مهمة، فقد جد في حياة الأمة كثيرا من الفتن وكثيرا من المذاهب الردية وكثيرا من المفاسد التي لا بد من تمام الفقه والبصر والبصيرة أن يكون الداعية ملما بها، لا يعيش في ذلك العصر الذي يقرأ كتبه، بل يستنزل ذلك المكتوب ليطبقه أو لينفعل ويتفاعل به مع الواقع حتى يمكن أن ينتفع به. والنقطة الثالثة الالتزام والقدوة، لا بد أن يكون من أعظم العدة التزامك بما تدعو إليه وكونك قدوة للناس فيما تحثهم وتحضهم عليه، وهذا شاهد قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونعلم من ذلك حادثة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يحلوا إحرامهم لأنه قد عقد الصلح ويعزم الرجوع، فشق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي على أم سلامة مغضبا فقال: هلك الناس. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يأتمروا. قالت: يا رسول الله، فإن الناس قد دخل عليهم من ذلك الأمر يعني شيء عظيم، فلو أنك بادرت فحلقت لفعلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق، فابتدر القوم يحلقون حتى اختلفت أمواسهم وسالت دماؤهم، فكان ذلك التقدم بالفعل والتطبيق أقوى في التأثير من مجرد القول، وهذا هو شأن الإنسان الذي ينبغي أن يكون على هذا الأمر. ولذلك قال الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، ولسان الحال كما يقولون أبلغ من لسان المقال، وهذا أمر مهم جدا. والنقطة التي تليها الربانية، فإن الداعية ما لم يكن موصولا بالله متميزا في هذا الشأن فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ينجح في مهمته، ما لم يمرغ جبهته بالسجود، ما لم يعود عينه دمعة الخشوع، ما لم يستحضر قلبه في تلاوة القرآن، ما لم يديم طول الرفع لكفه دعاء لله سبحانه وتعالى، ما لم يعود نفسه الإنفاق في سبيل الله، ما لم يكن دائما رطبا لسانه بذكر الله، ما لم يكن متميزا بهذه الصلة، فلا شك أنه مهما كان في ظاهر سلوكه الذي يظهر به أمام الناس قدوة، لكنه يحتاج إلى الصلة التي تخفى على الناس وفيها تثبيته وقوته وفيها أصالته وفيها أنه يلقى بذلك العمل أو الاستمرارية التي يرجوها لنفسه. وهذه جملة موجزة فيما يتصل بعدة ذلك الداعية. وقلنا من بعد ذلك أن هذه العدة لا بد أن تكون مناسبة للصيد، فالشبك للبحر والسهم للبر، ومثلا كما ذكرنا البندقية للطير ونحو ذلك، فليس كل عدة ترمي بها هكذا فتأتي للعامي تحدثه في وصول الفقه، وتأتي للذي عنده بصر بالعلوم الطبيعية وكذا فتحدثه عن أحكام من أحكام
التي ليس له بها صلة،
هذا نوع من عدم الإتقان.
كأنك جئت إلى البحر تصطاد سمكه ببندقية ما تصيب، وإن أصبت فهي إصابة طائشة. ولذلك هذه المناسبة متعددة الأنواع، ومنها مناسبة النفوس والمداخل إليها. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من مقالة ابن عباس قال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا. فتلطف الرسول صلى الله عليه وسلم في المدخل إلى أبي سفيان وصاده من هذا المكمن، فقال: من جلس في داره فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولماذا أبو سفيان على وجه الخصوص؟ لأجل هذه المزية التي كانت فيه رضي الله عنه وأرضاه. وصفوان بن أمية يبين لنا منطقا آخر يجعله منهجا أيضا في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: ما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني، أي من المال، ويعطيني المال حتى كان أحب الخلق إلي. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مسلمة الفتح، الذين أسلموا يوم الفتح في يوم حنين، أعطاهم وأعطاهم تأليفا لقلوبهم. فكل أمر وكل إنسان له مدخل وله مناسبة معينة. ولذلك حتى المناسبة تختلف ليس فقط باختلاف الأشخاص، فقد نوع النبي صلى الله عليه وسلم عظته ووصيته باختلاف أحوال الأشخاص كثيرا. فذاك يسأله فيقول: أوصني، فيقول: لا تغضب. والآخر يسأله: أوصني، فيقول: لا يزال لسانك ربطا بذكر الله. والآخر يسأله فيجيبه بإجابة أخرى. وما تنوعت الإجابات إلا لمناسبة أحوال هؤلاء الناس. فلا بد أن تعرف ذلك الصيد وما هو الأمر المناسب أو العدة التي تناسبه. إن كان من أهل العلم فمدخله العلم، وإن كان من أهل العلاقات الاجتماعية فهو كذلك، وإن كان من أهل التجارة والاقتصاد فيمكن أيضا أن تدخل إليه من هذا الباب فتعرفه بنهج الإسلام فيه وبعظمة الدين في هذا الشأن، وكذا وهكذا وهكذا. فكل شيء أو كل إنسان له مدخله، وكل إنسان له العدة التي تناسبه، ولا بد أن يفطن الإنسان إلى ذلك. وبعض الناس حينما لا يدركون هذه الغاية وهذه الحقيقة يعني يتعثرون في النجاح، فيأتي ليس عنده إلا نفس العدة، هي يريد أن يصيب بها كل خلق الله بنفس الأسلوب. وهذا أحيانا ليس فقط لا يحصل به الصيد، بل هو أيضا نوع من أنواع تنفير الصيد الذي سيأتي حديثنا عنه لاحقا. وكذلك على سبيل المثال أيضا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نجابة ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما رأى ابن مسعود مزية العبادة قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ولما رأى في أبي بصير شكيمة الحرب قال: ويله أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. بحسب الحال، بحسب الحال الذي تقتضيه الدعوة، وبحسب الحال الذي في هذا الشخص كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه. ولذلك جاء الصحابة على هذه الأنواع في التخصص، ليس كلهم من ذلك الرجل، بل كان كل منهم يتميز. فأبي أقرأهم، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، وزيد أفرضهم، وهكذا. كل ذلك من تلك المراعاة بأن يجعل العدة في موضعها، فإذا بها تكون صيدا سهلا لا يحتاج إلى مزيد عناء. والذي يأتي بمفتاح مضبوط يدخل المفتاح في موضعه ويفتح بابه سريعا. أما إن كان فيه نوع من عدم المناسبة فإنه يحاول ويحاول، وقد يفتح وقد لا يفتح، وقد يكسر مفتاحه بالكلية، وقد يكسر هذا القفل كله. ولذلك ينبغي أن يكون صاحب بصيرة. إذا جئت إلى قفل تفتحه وما دخل المفتاح، أو علمت أنه ليس مفتاحه، لا تكون غبيا فتصر على أن تفتحه بهذا المفتاح، فإنك تعطل المفتاح وتعطل القفل، ولن تظفر بنتيجة. بل غير مفتاحك وغير أسلوبك وغير عدتك، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من باب آخر لهذه العدة انتهاز الفرص. فمر عليه الصلاة والسلام مرة بجدي أسك ميت، جدي ميت مقطوع الأذن، قال: من يشتري هذا بدرهمين؟ سكت. من يشتري هذا بدرهم؟ سكت. قالوا لما قال ذلك قالوا والله يا رسول الله لو أنه كان حيا لما كان يعني لأحدنا فيه حاجة. فقال لهوان الدنيا على الله أهون من هذا عليكم. حتى انتهز هذه الفرصة وجعل هذه المناسبة فرمى رميته، لأنه ليس في كل مرة تتاح الفرصة يكون الصيد في موضع مناسب وفي ظرف مهيأ وأنت تغفل عنه ثم يهرب الصيد، وتحتاج بعد ذلك إلى أن تلاحقه وأن تنصب له الشراك وأن تعده عدة جديدة. ما دام قد تهيأ بين يديك وجاءت الفرصة المناسبة فدونك فرمي سهمك حتى تصيب. وكذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وهي تحجب على ابنه قال أو ترون هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا هي أرحم به من ذلك. فقال والله إن الله لأرحم بكم من هذه بولدها. وقف على ذلك من الوقائع والحوادث كثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقن معاذا فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. يختلف الحال، ليسوا مثل غيرهم من أهل الشرك، ليسوا مسلمين في غفلة، نوع معين. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا كتاب شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنهم استجابوا لذلك أعطاهم خطوات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم أعلمهم استجابوا ذلك أعلمهم أن الله أخذ افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم حذره بعد ذلك من الأساليب التي تنفر الصيد، فقال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن أعطاه كل المسألة العدة التي يحتاجها باعتبار اختلاف الحال، ثم أعطاه التدرج الذي يحتاج إليه، ثم حذره من الأمور التي ينفر بها صيده وتتعطل بها مهمته. وطبعا قلنا من بعد ذلك مع ذلك الصياد أنه يتفقد عدته ويجهزها كذلك، فإذا أراد أن يذهب لدرس أو لعظة أو لقوم عندهم بصر بأم فلابد أن يتهيأ له، يراجع معلوماته ويتهيأ بما يحتاج إليه المقام. وقلنا أنه يحتاج للعدة المناسبة، وكلما زادت عدته وذخيرته كلما كان صيده أكبر كما أشرنا. وقلنا لابد أن يفحص المنطقة ويحدد الموقع، وهذا المقصود به أن يعرف أحوال الناس، هل هم قوم قد غلب عليهم الانحراف في اعتقاد، أو قوم غلب عليهم انحراف في سلوك، أو قوم غلبت عليهم غفلة ونوع من الهمم الضعيفة. لابد هو خرج إلى الناس، فلابد حينما يأتي إلى ذلك المجتمع أن يعرف عنه كل ما يحتاج إليه من أحوال هذا المجتمع في اقتصاده وفي الأفكار التي تؤثر فيه والعوامل التي تؤثر فيه. فلا يمكن أن تأتي إلى قوم وإلى مجتمع وأنت لا تعرف طبيعة الإعلام الذي يوجههم، ولا طبيعة العلم الذي يدرسونه، ولا طبيعة الأعراف الاجتماعية المتحكمة فيهم في المجتمع القبلي غير المجتمع الحضري. فلابد أن تدرس ذلك كله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس هذا الأمر ويعرف التفاوت بين الناس والاختلاف في ذلك في شأن القبائل وفي شأن أعيان الناس وفي شأن العادات التي كانت مترسخة فيهم. ولذلك حتى سياسة التدريج في التدرج في التشريع كانت موافقة لذلك، لأن عائشة قالت ما نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر، وإنما نزلت أول أمر إيش؟ آيات في الإيمان وفي الاعتقاد، فلما ثاب الناس وفاء الناس للإسلام نزل لا تشرب الخمر، وحرم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الخمر. فهذا يدلنا على أنه لا بد من البحث والتعليل في هذه الأمور. ثم المسألة التي بعدها قلنا إنه يتربص ويكمن ويحتاج إلى الصبر، وكذلك هذا الداعية لا بد أن يتربص وأن يتأنى وأن يكمن حتى يرى الفرصة المناسبة. ولذلك تأمل في هذا نصيحة عائشة رضي الله عنها لقفص أهل مكة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. قالت له 3 لتبايعني عليها أو لا أناجزنك. فقال يعني ما هن؟ قالت له اجتنب السجع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه، ولا تمل الناس ولا تحدثهم إلا في الجمعة مرة واحدة، فإن زدت فثنتين، فإن زدت فثلاثا. ثم قالت له ولا ألفينك، تأتي القوم وهم في حديثهم فتقطع عليهم، ولكن إذا فرغوا وأقبلوا عليك فحدثهم. إذن انظر إلى مسألة الصبر، الإنسان تعلم كلاما أو أخذ مبدأ فأراد أن يقذف به على أول عابر، وأراد أن يتخلص منه في أول مناسبة، يأتي إلى ناس يعني في مناسبة زواج فيقول يحدثهم عن الموت، أو يعكس الأمور ويخلط بينها، أو مجرد عندهم قضية معينة في أي وقت يريد فقط في ذلك المجلس أن ينهي كل شيء، أن يأتي بالقصة وتفصيلها وبالمطلوب، ولا يتأنى ولا يصبر حتى يهيئ الأمر، كما يضع الصياد شبكته من الليل ويتأنى حتى يتجمع السمك فيها وكذا، ثم يأتي ويأخذها برفق، وقد كان لذلك الوقت ولذلك التأني حظه. أما الذي يريد أن يستعجل يا يصيد الآن يا يمشي، فهذا قطعا لن يكون حاله في حال من الأحوال يعني حالا صائبة أو ناجحة. فلذلك قلنا لابد أن يتربص وأن يتحلى بالصبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في ذلك، يعرضون عنه هنا فيأتيه من هنا وتفوت الفرصة الأولى فيبقى الفرصة الثانية. وهذه مسألة مهمة جدا نلمحها كثيرا في مواقف أو في مواقف العمرية، مواقف عمر رضي الله عنه ورحمه الله، كان يستعجل ويريد أن ينهي الأمر وأن يحسم القضية، قلنا له كذا فما استجاب لكذا انتهى الأمر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ببصيرته النافذة وحكمته الكاملة يرجع الأمر مرة بعد مرة، وبعد ذلك تظهر حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصائبة، ويظهر قوله وتصرفه هو الذي أتى بالثمرة. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه قال أو ذكر في قصة الحكم، أخرج الإمام أحمد عن ابن سعد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتاه ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان لأبي بكر عندنا يقول بنت مسترضعة، هذا نص آخر من ذلك أمثلة كثيرة، النص الذي عندنا نحتاج إليه حقيقة بنصه لأنه يمثل نموذجا جيدا في مسألة عدم الاستعجال، وهو أن الحكم كان أحد الناس، نعم نقول هذا الحديث موجه إن شاء الله، يقول عن مقداد بن عمرو أسرت الحكم بن كيسان أسره في معركة فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلنا دعه حتى نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله يدعوه للإسلام فأطال. فقال عمر على ما تكلم هذا يا رسول الله، والله لا يسلم هذا آخر الأبد، دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر، يعني يتركه ولا لا يرد عليه ولا يقبل عليه حتى أسلم الحكم. فقال عمر فما هو إلا أن رأيته قد أسلم، حتى أخذني ما تقدم وما تأخر، وقلت كيف أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني، ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ورسوله. فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه، وجاهد في الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. فهذا مثل نحتاج أن نتدبره ونتملاه ونتوقف الأذان. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قلنا إنه لا بد للداعية أن يتحلى بالصبر وطول الأناة، وهذا يقتضينا أيضا أن نقول أنه لا بد أن يكون أن لا يكون إلى اليأس إلى نفسه سبيلا، لأنه كما ذكرنا يحتاج أولا إلى أمور، يحتاج إلى أن يدقق التصويب وأن يستفرغ الجهد في الإصابة لئلا ينتج عن الخطأ نوع من تنفير الصيد، ثم بعد ذلك طبعا يحتاج إلى وقت آخر. فلذلك لا بد له كما ذكرنا أن يعرف المدخل المناسب وأن يتبصر بالأسلوب واللفظ المناسب لئلا يقع بذلك تنفير الصيد، وهذا أمر مهم. تنفير الصيد قضية خطيرة تقع في أسلوب التعامل في الدعوة. فلا بد أولا، النقطة الأولى التي ذكرناها بالنسبة للصياد، أن يحسن اختيار الطعم والمناسب مهما كان غالي الثمن. فلا بد أيضا أن يقدم الإنسان الصورة التي يستميل بها القلوب والتي يرغب فيها المدعو ترغيبا حسنا. فإن كان ممن يتألف بالمال فليكن طعمه المال، وإن كان ممن يتألف بحسن الكلام وفصيح البلاغة فليكن كذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى أيضا من استغلال الاختلاف النوعيات كان يشجع حسان رضي الله عنه، يقول أهجهم وروح القدس معك، ويقول عنه وعن غيره من الشعراء الذين نافحوا بالإسلام والله لكأنكم تنضحونهم بالنبل. فلا بد أيضا أن يقدم الأمر الذي يحتاج إليه والذي يناسب ذلك الإنسان. فالذي يحب الأدب وهو مغرم بالبلاغة فليكن اجتهادك أن تقدم له هذه المادة إن كنت بارعا فيها، أو التمس له من يكون بها بصيرا وهكذا. ثم الأمر الثاني، الخطأ القاتل الذي يقع به تنفير الصيد، حركة معينة، صوت معين ربما ينفر به الصيد وقد يعود وقد لا يعود. الصيد ما دام في اليد كما يقول، يعني عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة، ما دام في يدك. أما إذا ذهب فاحتمال عودته أو عدم عودته أمر آخر. فذلك لابد أن يكون الإنسان صاحب بصر وفطنة أن لا يفرط فيما يقع تحت يده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طارقة، أن تترك الأمر بعد أن تعقل الخطوة الأولى تترك، فهذا يضيع منك الصيد وينفره. أو تحسن في أول الأمر وترغب، ثم بعد ذلك تعود إلى حقيقتك، أو يعني تتبسم ومن بعد ذلك تتجهم، وتعطي ثم من بعد ذلك تمنع، أو ترغب ثم من بعد ذلك يعني لا يمكن أن يكون هذا الشأن فيه حكمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقعت له من الوقائع ما بين لنا فيه كيف كان تصرفه مؤلفا ومرغبا ومحصنا للصيد، وكان بعض أصحابه يتعجل فينفذ الصيد. ومن ذلك القصص المعروفة، قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فأراد ابتدر الصحابة ليزجروا، قال لا تزرموه، وفي رواية لا تقطعوا على الأعرابي بولته. فلما قضى لم يأمره عليه الصلاة والسلام، إنما أمرهم هم الذين أرادوا أن يمنعوا، قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من الماء. ثم قال له هذه المساجد لا يصح فيها، بيوت الله لا يصح فيها شيء من الأذى. بعض الروايات، في رواية الترمذي كأنها عن هذا الرجل، أنه قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. والحكم بن معاوية الأسلمي معروفة قصته، لما جاء ودخل في الصلاة ثم عطس فكان لا يعلم منع الكلام في الصلاة، فقال الحمد لله، والحديث الصحيح. فقال فجعلوا يحدون النظر إلي، وهو يعني يرى الناس ينظرون إليه وما كان ينوي على الالتفات في الصلاة. فقال واثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي وهو في الصلاة. قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه قط، أو كما قال. ومثل النبي تمثيلا واضحا لذلك الرجل الأعرابي لما أعطاه النبي فقال هل أحسنت؟ قال ولا أجملت. فاستدره الصحابة فقال هل فأعطاه، قال أحسنت، هل أحسنت؟ قال ولا أجملت. فأخذه النبي إلى بيته صلى الله عليه وسلم وأعطاه، قال هل أحسنت؟ قال نعم وأجملت. قال فإن في نفوس أصحابي شيئا فلو أعلمتهم أنك رضيت. يعني كل هذا ومع ذلك يعني يطلب منه أن يعلن رضاه فأعلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة أو في غيرها كما بعض الروايات، قال مثلي ومثل هذا كمثل رجل نفرت منه دابته فجعل الناس يسوقونها فتنفر منهم، فقال خلوا بيني وبينها، وتوسل إليها بشيء من الخشاش، من خشاش الأرض، فتألفها وجاءت هو أبصر بها وأعلم بها فأحسن قيادها. فبعض الناس ينفر الصيد إما بتجهم وغلظة في تعامله أو بشدة ويعني نبوة في لفظه أو بجهل ويعني خلط في علمه، وهذه كلها تسيء ولا تنفع، فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان إلى هذا. وقلنا أيضا في الصياد أنه لا يصرفه عن الصيد شيء من منظر جميل أو نحو ذلك، وكذلك ينبغي أن لا ينصرف الداعية إلى غير ذلك فتتعلق عيونه بأموال الناس ممن يدعوهم، أو يتعلق بحسن صورهم أو بحسن ما يقع منهم من أمور فيها بعض الإيجابيات، أو حتى يفتن بما يسميه الناس لذة الاستتباع خير الناس من حوله فيفرح بذلك، فينشغل بعد ذلك عن مهمته في الصيد عن البهرج الذي يحيط به والناس الذين يمشون خلفه، وينصرف بذلك عن جوهر القضية، وهذا مكمن خطر ومزلق يعني وخيم. لماذا؟ لأن الناس أحيانا يكون هذا أول قصده، ثم من بعد ذلك تحيط به ظروف فإذا به ينشغل عن هذا بأمر آخر، وما علم أنه إنما أراد من الناس دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يبتغي الأجر إلا من الله، وكل رسل الأنبياء جاء القرآن يذكر على ألسنتهم ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، ذلك التجرد الذي لا يصرفه عن هدفه بأي أمر آخر حتى بلذة الاستتباع. فقد ذكر ابن القيم في فوائده أن ابن مسعود كان يسير فسار في إثره ناس، قال هل لكم من حاجة؟ قالوا لا، قال ولكننا نحب أن نمشي معك، فقال لا تفعلوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، لا تفعلوا فإنه ذلة للتابع، تمشي معي لماذا؟ تذل نفسك لإنسان مثلك ولو كان صاحب خير وصاحب حق، إن كانت لك به حاجة لتستفيد من علمه أو تنصره أو تسأله أو يعني ترافقه في أمر فلا بأس، وفيه فتنة للمتبوع، فإذا به ينشغل بعد ذلك إذا ما جاءه الناس وما احتفوا به امتنع عن أن يبصرهم أو أن يدعوهم، فانحرف في ذلك عن النهج، ولذلك كان من ما يعني ما فضائل الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه كان يقول قد استوى عندي المادح والذام، إن مدح الناس أو ذمه فما صرفه ذلك عن مهمته، ولا شغله عند المدح بأن يفرح من هذا بأن يفرح بهذا المدح وينصرف إليه، فإذا أحسنوا مثلا أو أطنب الناس في حسن بلاغته صار يحفظ الأشعار وينمق العبارات ويبعد عن المضمون، وهو روح القول وحياة القلب وصدق اللهجة، وإذا استحسنوا منه مثلا شيئا آخر من مثل يعني مثلا حكمته أو تصرفه في الأمور فصار يبتكر أمورا حتى يبدي فيها تصرفا حسنا وهكذا، فينبغي الإنسان أن ينتبه ألا ينصرف عن المهمة الأساسية بأي عارض من العوارض، مهما كان هذا العارض مغريا أو كان جميلا أو كان ملفتا للنظر فإن ذلك مكمن خطر ينبغي أن ينتبه منه وأن يلتفت إليه. وقلنا في آخر الأمر أن الصياد ينتفع بصيده فلا يهمله ويتركه هملا، وإنما ينتفع به بكل وجه من الوجوه، ما يترك فيه شيء إلا وينتفع به، وهذا الذي بذرت في قلبه بذرة الخير ووضعت في نفسه حب الالتزام لا بد أن ترعى البذرة حتى تستوي على سوقها وحتى تؤتي ثمارها، وحتى يكون من بعد هذا الذي تأثر صياد آخر فيكثر الصيد ويعظم الأثر، ولذلك لا بد أن تنفذه في كل شأن من الشؤون، إن كان يتقن أمرا فلا بد أن تشغله به وأن تعهد به إليه وأن ترعاه في مهمته الجديدة التي يبدأ فيها من دور الأخذ إلى دور العطاء ومن دور الطلب إلى دور التعليم والإرشاد، وهذا أمر مهم. بعض الناس يذكر الناس يعظهم ربما يرشدهم ربما يربيهم ثم لا يوجههم لأن يكونوا دعاة خير وأن ينقلوا ما فطنوا من العلم وما بصروا به من الحق، ولا يأخذ بيدهم في هذا الطريق، فإذا انقطع عنهم انقطعوا ورجعوا إلى حالتهم الأولى، وكان كالذي بدر بدرا وكان معه ماء فهو يسقي الماء ويسير لا يقف عندها حتى تموا وحتى يزيل عنها الآفات ويخرج عنها العوارض. فلا بد من هذا الانتفاع، لا بد من الانتفاع بمن يكون مستجيبا للدعوة متأثرا بها. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل أحد في الإسلام ولا استجاب لدعوة الله إلا عهد به إلى من يعلمه ويرشده، وإلا أعطاه من المهمات ما ينشغل به ويكون مجاهدا في سبيل الله وداعية إلى دين الله سبحانه وتعالى. لما أسلم عمير بن وهب رضي الله عنه دفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أصحابه وقال خذوا أخاكم فعلموه أمر دينه. ثم من بعد ذلك كان الصحابة كلهم، ربيعة بن كعب صغير ينشغل بالعبادة، أسامة بن زيد يتولى قيادة الجيش، الآخر يذهب سفيرا إلى سفيرا للإسلام من مكة إلى المدينة وهو مصعب بن عمير. ما كان أحد منهم يبقى بلا استنفاذ لطاقته ولا توجيه لإمكانياته ولا صب لجهوده لتتحرك أو لتصب الجهود كلها مع بعضها البعض. وآخر الأمر الذي نلفت النظر إليه أن الداعية هو مثل الصياد في أمر مهم، وهو أن الصياد لا يستغني بقوته ولا يكتفي فقط بفطنته ولا يستخدم فقط حاسة واحدة من الحواس، بل هو ينظر، يستخدم حاسة النظر ويستخدم حاسة السمع ويستخدم كذلك حتى حاسة الشم ويستخدم العقل والتفكير، ويحتاج إلى القوة القلبية في الشجاعة لمواجهة المخاطر، ويحتاج إلى القوة الجسدية لمصارعة الصيد أو غير ذلك. وكذلك الأمر، لا تتصور أنك يمكن أن تكون ناجحا إلا إذا أخذت من كل حظ بنصيب، فأنت تحتاج إلى قوة الإيمان والقوة النفسية لتقوى على المجابة، وتحتاج إلى القوة البدنية لتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى القوة العقلية لتكون صاحب بصر وحكمة في سياسة الأمور وفي التخلص في المواقف المحرجة، وتحتاج أيضا إلى النظر وتحتاج إلى السمع كل شيء. فكذلك ينبغي أن تسخر الجهود كلها في هذا الشأن وفي هذا الصدد. وجملة القول الذي نحب أن نشير إليه وأن نختم به أنه يا لا بد أن نعرف أن الأمر ليس على سبيل التهاون أو ليس على سبيل الاختيار أو ليس على سبيل الهامشية في حياة الإنسان المسلم، بل هو كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن تحمل الرسالة وتحمل المهمة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وجاء هذا الأمر فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. ووصف المؤمنون بأنهم بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فليس الأمر شيئا عارضا، وإنما هي مهمة لا بد أن تكون ثابتة وأصيلة ودائمة ومستمرة، ويستفرغ لها الجهد كله والطاقات كلها، ليكون حينئذ هذا الإنسان الداعية صيادا ماهرا. وكلنا ينبغي أن يكون ذلك الرجل. ولا تقعد في بيتك، فحينئذ لا شك أنك ستخلد إلى النوم وتتعلم فن التثاؤب كما قال بعض الدعاة، ولا شك أنك حينئذ لن يكون لعلمك إن كنت صاحب علم تأثر وتأثير، ولن يكون له أثر في الحكمة والبصيرة. وهذا أمر لا بد أن يتعاون الجميع عليه، لأنه من أعظم البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفق الدعاة إلى دينه، وأن يسدد خطاهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يلهمه الرشد والصواب، وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وربما نقف بعض الوقفات مع الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الحديث والدرس الذي تكلمنا فيه يحتاج إلى تأمل وتدبر وإلى امتثال وتطبيق، لأن العلم حجة على من علم، فلا بد لكل أحد أن يسعى ما استطاع إلى أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وأن يحظى بعظيم الفضل في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. ووقفتنا مع الأسئلة إن شاء الله لن تطول. أحد يقول: ما اسم الكتاب الذي ذكر فيه الشيخ عبد القادر الجيلاني تلك الكلمات في أول الدرس؟ هي من كتاب الفتح الرباني، وهي من نقل صاحب المنطلق في الدعوة، نقلها عنه عن الفتح الرباني له. وهنا أيضا سؤال يقول: لا أستطيع أن أعبر عن مدى المشكلة، وهو أنه يحاول القراءة ولكن لا يجد لها وقتا، وإذا قرأ لا يستفيد، وإذا استفاد في بعض الأحيان يرائي بذلك. هذا ربما قد مر الحديث عنه في الدرس الماضي. ونوجز الأخ أن أهم قضية هي أولا صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الشعور بالأهمية للعلم والحاجة إلى البصر بالدين، وأن يكون متصورا لمدى فائدة الاطلاع والقراءة، الفائدة العلمية والفائدة أيضا العملية في حياة قلبه وحماسه حينما يقرأ أقوال أهل العلم وحينما يعرف سيرتهم ونحو ذلك من الأمور. فلا بد أولا من توفر الأسس النفسية التي هي أساس الانطلاق لهذا الأمر، ثم من احتاج شيئا استطاعه، من احتاج شيئا استطاعه، من احتاج إلى المال وافتقر إليه وجد السبيل إليه، ومن شعر، أما الذي يشعر بأنه مستغن عن المال فلا يهمه، أو لو فاته المال ما ينتبه وما يلتفت، لكن إذا علم شدة الحاجة يلتمس الطريق. فإذا كما ذكرنا علم شدة الحاجة التمس الطريق، وإن كانت قراءة تشق عليه فكما ذكرنا يخصص لها وقتا فيه فراغ الذهن ويعني صفاء الفهم، ثم يبدأ بالقليل فالأكثر لا يكثر على نفسه، ثم كذلك يبدأ بالأقرب إلى نفسه، فإن كان يحب قصصا بدأ بها، وإن كان يحب أدبا بدأ به، ليتعود الكتابة ويتعود النظر إليه، فحينئذ يمكن بعد ذلك أن تصبح المسألة دربة له وعادة عنده يستفيد منها. وأما أنه لا يستفيد فلا يعجل على نفسه، فإن الإنسان في أول الطلب وفي بداية الاطلاع لا يشعر بالفائدة المباشرة، ولا يرسخ في ذهنه كثيرا من ما يقرأ وما يطلع عليه، فلا يستعجل في ذلك، فإن المسألة تحتاج إلى دوام وإلى كثير من الاطلاع. وحينما نسمع بعض أهل العلم وبعض طلبة العلم وعندهم زاد من النصوص وزاد من الأقوال وزاد من الوقائع، فما جاء ذلك من قراءة أولى ولا من قراءة قليلة، ولكن تقرأ فيثبت عندك مثلا فلنقل 10%، ثم تواصل القراءة فيكون ما يثبت في ذهنك من بعد 20%، ويمر بك مثلا النص في كتاب، ثم يمر بك في كتاب آخر، ثم يمر بك شرحه في موضع آخر، ثم يمر بك إشارة إليه فيرسخ في ذهنك حينئذ. وكما أشرت من قبل من أهم الأمور زكاة العلم، ثبات العلم زكاته أو إنفاق العلم زكاته، يعني لا بد أن يخرج ما عنده، فما حفظ من شيء فليحدث به حتى يذاكره، فإن كما قال العلم حياة العلم مذاكرته، يتذاكر بينه وبين أصحابه وأقرانه ثم يعلم من هو دونه، فإن التعليم هو الذي يثبت العلوم، لأنك حينما تعلم ترجع إلى الكتاب وترجع إلى المسألة وترجع ثم تحفظ أو تحاول أن تحفظ ثم تلقي، فيكون تضافر الحواس، تضافر الحواس مهم، فإذا استخدمت في القراءة حاسة البصر، ثم استخدمت حاسة اليد أن تضع خطوطا وكذا، ثم استخدمت مثلا حاسة الكلام فتكلمت، أو يعني كتبت بيدك أيضا لتدرس وتشرح، كلما زادت الحواس التي تتعامل مع المعلومة الواحدة كلما زاد ثبوتها ورسوخها. وليستعذ بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعين. هناك صيادون كسالى كثيرون يريدون أن يأتي الصيد إلى عتبة ديارهم، فهل أعطيتهم نصيحة موجزة بالغة؟ أظن فيما ذكرناه من كلام طلحة بن عبيد الله ومن كلام عطاء بن أبي رباح ما يعتبر كما يذكر الرافعي الأديب، يقول: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت معنى زائدا عليها. إن لم تزد شيئا على الدنيا، إذا لم تكن لك إضافة من قول أو عمل أو جهد فأنت أصلا زيادة لا قيمة لك ولا أثر لك، فإذا أنت إنسان زائد في هذه الدنيا. وكما قال من علق على هذه المقالة: فهي صفعة وليست قولة. هذه صفعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن ميت القلب ضعيف الهمة هذا يحتاج إلى إحياء، يعني هو بمثابة الميت يحتاج إلى إنعاش، مثل الذي يكون في غرفة الإنعاش عنده 1000 خط، وخط للتنفس وخط للتغذية، ويعني أمور كثيرة يحتاج إليها. أما الذي فيه حياة القلب ولو بنسبة معينة فإن التذكرة والكلمة توجهه، ولذلك قال الحسن البصري: لا تكن أقل من شاة الراعي. قال: ماذا شاة الراعي؟ قال: تحركها الإشارة وتفزعها الكلمة. شاة الراعي إذا قال لها هشها من جهة تحركت، وإذا صاح بها أو أشار إليها تحركت. وأما أنت فتسمع القول وتسمع القرآن يتنزل تندك له الجبال وتقطع به الأرض، وتسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ القصص والسير، ثم ما تتحرك، فهذا كما قال ابن القيم: اطلب قلبك في 3 مواضع، عند تلاوة القرآن وعند الدعاء لله تعالى، وبعد ذلك قال: فإن لم تجد قلبك فكبر على نفسك، يعني فإنه لا قلب لك. فلا بد للإنسان أن يتنبه. وهذا الذي يريد أن يبقى في بيته، من قال له أن يخرج ليكسب رزقه أو ليذهب إلى وظيفته أو ليبرز عند الناس حتى يأخذ منزلته الاجتماعية؟ لماذا لا يبعد في بيته؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه؟ أفلا يقعد هذا أيضا فيأتيه رزقه إلى عنده ويأتيه الناس يعطونه الجاه والتقدير؟ لا، لكننا نراه في أمر الدنيا يسعى إليها فيتفرغ في جهده وعمله ليكسب الرزق، ويتفرغ ويهتم بهندامه وقوله وكذا حتى يلقى المنزلة والحظوة عند الناس. وما يكون شيء إلا بالجهد والعمل. ولا نقول مثل ما قال أو تكلمنا في المرة الماضية عندما تكلمنا عن الطاقات والكسالى الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، وصفهم من أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة وحتى العبادة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا نقول كمثل اللقاء الذي يريد كل شيء أن يأتي إليه: سألت الله يجمعني بليلة، أليس الله يجمع ما يفعل ما يشاء؟ يعني حتى في الأمور المهمة في حياة الإنسان يريد أن تأتي إليه هكذا من غير تعب، فهذه قضية يعني مذمومة. وثمة كلمات ربما ما ذكرناها كلها فيها شدة وعظة في هذا الأمر كثيرة، لكن كما ذكرنا حسبنا ما ذكرنا، فإن كانت له حياة قلب فإنه إن شاء الله متعب، وإن كان غير ذلك فيحتاج إلى أن ينتبه أولا إلى الأسس التي يحوي بها نفسه وقلبه. يقول: هل يستطيع الصياد أن يصيد منفردا بهذه المهارة؟ المهارة في أصلها فردية، لكن النتيجة لا تكون إلا جماعية، لأن الذي يريد مثلا، نحن الآن تكلمنا عن الصياد، لكن الصيادين يعملون معا ولهم سوق واحدة يبيعون فيها، وربما يستعين بعضهم ببعض فيأخذ شبكة هذا أو يرتق شبكته من عند آخر أو يستعين به. فالناس يعني كما يقول الناس بعضهم ببعض، وإن لم يفطنوا خدموا، يعني لا ينفع، يعني لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الآخرين في شؤون الحياة وفي شؤون المهنة. شؤون المهنة لا بد منها، الصياد لا يستغني عن الصيادين، والمهندس لا يستغني عن المهندسين، والطبيب لا يستغني عن الأطباء، والداعية لا يستغني عن الدعاة، وطالب العلم لا يستغني عن العلماء وطلبة العلم. فلا بد أن تتضافر الجهود لتكون المسألة متكاملة، لأننا حينما نقول هناك صيد سمك أو صيد كذا، لكننا نحن هنا نقول صيد قلوب وصيد عقول وصيد أرواح، لا بد له أن يبقى حيا متناميا. ونحن نريد أن نبعث أمة دب فيها الضعف ووهنت قواها وتسلط عليها أعداؤها، فما يمكن لإنسان أن يملك سيفه أن يفل الصفوف وهو بسيف واحد منفرد. تعبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وأعداؤنا تجمعوا أشتاتا علينا، فلا بد أن يكون دأب المؤمن هذا الأمر. وليلتفت في ذلك إلى صيغة الأمر الجماعي في كل أقوال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أقيموا الصلاة، يأمرون بالمعروف وينهون، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما خوطب الفرد المسلم منفردا حتى في الأمور العامة في العبادات هو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ويدعو له ولأمة الإسلام: اهدنا الصراط المستقيم. وسعائر الإسلام كلها مبنية على الجماعية: الصلاة في جماعة، والصوم في وقت واحد للأمة كلها، والحج يجمع أشتات الناس وأخلاطهم من أهل الإيمان بموضع واحد، وما من أمر إلا والانتداب إليه في هذه الصورة الجماعية، مما يؤكد أنه لا بد لمثل هذا الأمر أن يكون على هذا النهج. وكان حتى بعض السلف يدعو في رجال معه، وكان سهل بن سلامة كما ذكر الطبري في أحداث 210 في تاريخه كان يأخذ البيعة على الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان بعض السلف يخرجون ولا يستصحبون معهم إلا رجالا لا يأكلون إلا من عمل يدهم، حتى يكون ذلك أدعى إلى الإخلاص وإلى القبول وإلى التوفيق في حصول المقصود. فلا شك أن الإنسان الذي يكون منفردا وحيدا ما يستطيع، بل حتى في المهمة الواحدة، الصياد الذي يريد أن يصيد سمك في شبك فيحتاج إلى من يعينه، ويكون هناك غالبا 2 أو 3 أو 4 يقومون بعمل مشترك ويركبون زورقا واحدا وينصبون الشبكة ويفردونها ويقسمون العمل فيما بينهم، فهذا يكون مهمته الوضع وذاك مهمته الأخذ وذاك مهمته العرض. ما يمكن الإنسان، الإنسان في طبيعته متكامل، كل شيء فيه متكامل، جسمه هذا يعلمه الجماعية، لا يستغني عقله عن يده ولا يده عن قدمه، لا يمكن أن يمشي على يده لأن رجله وضعت لهذا الأمر، ولا يمكن أن يأكل برجله لأن يده وضعت لهذا الأمر، ولا يمكن أن يقدر